في الشريعة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم به في ديننا، وأن يعلمنا وإياكم ما جهلنا من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. أتناول عرضا إن شاء الله تعالى في هذا الدرس شيئا من قصة مريم عليها السلام وأمها. فكما لا يخفى عليكم أن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فتلاه على أصحابه زمانا، فقالوا يا رسول الله لو قصصت علينا، فأنزل الله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فالنفوس أحيانا تمل من كثرة الأحكام، فينبغي بين الحين والحين أن يدخل عليها شيء من القصص الكريم. الشأن شأن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك، لما ذكروه للنبي مما قد سمعتموه لو قصصت علينا يا رسول الله، فأنزل الله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص. وكما لا يخفى عليكم أن النبي أمر بذلك، إذ الله قال في كتابه الكريم فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ولما للقصص من أثر، إذ الله قال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وكما قال سبحانه لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فلهذا كله نتناول عرضا إن شاء الله تعالى شيئا من قصة مريم عليها السلام وشأن أمها امرأة عمران. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في آيات من سورة آل عمران إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. يخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه اختار واصطفى واجتبى هذه الفئة المؤمنة، هذا الرهط المبارك الكريم من بين سائر الخلق. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم الذين منهم إسحاق ويعقوب ويوسف عليه السلام وإخوته، والذين منهم أنبياء بني إسرائيل عموما، ثم أيضا من آل إبراهيم إسماعيل عليه السلام الذي من نسله رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، أي في الخير والصلاح والفضل، والله سميع عليم، عليم بمن يستحق الاصطفاء، عليم كذلك بنوايا الخلق، عليم بأعمال الخلق، عليم بكل شيء، سميع للأقوال كذلك وسميع لكل شيء أيضا. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، هذا التمهيد لما سيأتي في القصة. فإذا كان الله سبحانه قد اصطفى هذه الفئة الكريمة فجدير بنا أن نصغي تماما لما سيلقى علينا من أخبار هؤلاء المؤمنين. إذا أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه اصطفى هذا الرهط الكريم المبارك، إذ الله قال إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، فجدير بنا إذن أن نصغي لقصصهم وأن نأخذ منهم العبر، فهم أسوتنا، هم قدوتنا، هم أئمتنا، أئمتنا وقدوتنا وأسوتنا رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام. ليس إمامنا بالدرجة الأولى بملك ولا رئيس ولا وزير ولا مدير ولا غير ذلك، أسوتنا أصالة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، إذ الله قال في شأنهم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، إذ الله قال واتبع سبيل من أناب إلي، إذ الله قال لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر، إذ الله قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإذا كان كل قوم قد اتخذوا أسوة فأسوتنا نحن وأئمتنا وهداتنا بإذن ربنا هم رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام. فكل كلمة يتكلم بها وكل عمل يعملونه علينا أن نتقن السماع وأن نفهم العمل وأن نأخذ من ذلك العظات والعبر. فهذه توطئة لما سيتلى علينا إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، فإذا كان الله قد اصطفاهم فلنستمع إذن إلى سيرهم ولنتلمس إذن أخبارهم. قال تعالى: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. امرأة عمران نذرت نذرا لربها سبحانه، ومن قوله تعالى إذ قالت امرأة عمران وعدم تسميتها أخذ العلماء فقها، ألا وهو عدم امتهان أسماء النساء في المجالس. لا يستحب أبدا امتهان أسماء النساء في المجالس، ولذا لم تذكر امرأة باسمها في الكتاب العزيز إلا مريم عليه السلام، ولعلة من العلل أنها رزقت بعيسى عليه السلام من غير أب. هذا وأسماء أزواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما علمت لعلة شرعية وهي تبليغ الشريعة، وإلا فلا نكاد نسمع اسم زوجة أبي عبيدة بن الجراح، ولا اسم زوجة عمر بن الخطاب، ولا اسم زوجة غير هؤلاء من الصحابة إلا القليل النادر اللواتي روينا أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ثم لا ينبغي أبدا أن تمتهن أسماء النساء في المجالس. قال تعالى: إذ قالت امرأة عمران، وعمران هذا ليس هو أبو موسى عليه السلام، إنما كان القوم يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم. لذا لما ذهب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه إلى نجران فطرح عليه نصارى نجران سؤالا حاصله: كيف يا مغيرة ومريم أخت هارون وابنة عمران وموسى أخو هارون وابن عمران وبينهما بون شاسع وزمن بعيد؟ فأرجأ المغيرة الإجابة إلى أن أتى النبي صلى الله عليه وسلم فساله، فقال عليه الصلاة والسلام مجيبا بإجابة حاسمة قاطعة، قال: إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم، وهكذا فلنكن نسمي بأسماء أنبيائنا وأسماء الصالحين منا، فتلك أسوة حسنة في التسمية. لا نبحث عن اسم كافر ولا عن اسم لاعب ماجن ولا عن اسم موسل فاشل في دينه ونسمي به، إنما نسمي بأسماء الأنبياء وأسماء الصالحين. قال عليه الصلاة والسلام: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. الحاصل نرجع إلى التأويل: إذ قالت امرأة عمران، أي واذكروا إذ قالت امرأة عمران، واذكروا قول امرأة عمران، واذكروا وذكروا بذلك. إذ قالت امرأة عمران وقد حملت: ربي، أي يا ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. يا ربي إني نذرت لك ما في بطني، الجنين الذي في بطني إذا ولد فهو لوجهك خالصا يا رب، يخدم بيتك المقدس، يخدم بيتك المقدس، يعكف فيه، ينظفه، يجمع القمامة منه، يبخره، يطيبه، يحرسه. ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، أي خالصا. ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. وهذا النذر كان سائغا في شريعتهم وهو سائغ في شريعتنا، لكن عموما يكره النذر، أما إذا نذر الشخص لزمه الوفاء في شريعتنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أو نهى عن النذر وقال: إنه يستخرج به من البخيل، إنه لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا، إنما يخرج به من البخيل ما لم يكن يريد أن يخرج. وهذا وإن كان بعض الفقهاء نزله على نذر العوض، نذر العوض كان يقول: لله علي إذا رزقني الله بمال أن أفعل كذا، إذا رد الله ولدي سالما أن أفعل كذا، إذا رد الله علي غائبي أن أفعل كذا، هذا نذر العوض. أما نذر الابتداء كان يقول الشخص مبتدئا: لله علي أن أصوم شهرا أو نحو ذلك. فالبعض ينزلون النذر المكروه على نذر العوض أو نذر المجازاة أو نذر المقابلة، لكن عموما امرأة عمران نذرت ما في بطنها قائلة: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، أي خالصا، فتقبل مني. نذرت وسألت الله القبول، وهذا شأن أهل الصلاح، يعملون أعمالا صالحة ويسألون الله القبول، فإنهم لا يدرون أتتقبل منهم الأعمال أم لا. فلذا لزاما إذا عملنا عملا صالحا أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا العمل الصالح. إذا تصدقنا لزمنا أن نسأل الله أن يقبل هذه الصدقة، فكم من متصدق لا تقبل صدقته. إذا صلينا علينا أن نسأل الله سبحانه أن يتقبل منا صلاتنا. وهذا الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وولده إسماعيل عليه السلام يرفعان القواعد من البيت، يبنيان الكعبة أشرف بيت على وجه الأرض، ولم يكن هناك ثم شخص يراء، لم يكن الخليل إبراهيم ولا ولده إسماعيل يرأيان بشرا، فلم يكن هناك أحد، ومع ذلك يرفعان القواعد من البيت ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. لذا يقول قائل السلف رحمة الله عليك يا خليل الرحمن يا إبراهيم عليك السلام، ورحمة الله عليك يا صادق الوعد يا إسماعيل عليك السلام، ترفعان القواعد من البيت وتقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فجدير بكل عامل يعمل الصالحات أن يسأل الله قبولها. قال الله سبحانه في شأن أهل الإيمان الذين يؤتون ما آتوا أي يفعلون ما فعلوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، فهي في الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. وكذا عباد الرحمن يبيتون لربهم سجدا وقياما ويقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. فجدير بكل عامل للصالحات أن يسأل الله قبولها. فكم من مصل تلف صلاته ثم يلقى بها في وجهه كالثوب الخلق، كم من متصدق ترد عليه صدقته. ولقد قال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فالحاصل بارك الله فيكم أن أي عامل يعمل عملا صالحا عليه أن يوالي ذلك ويردف ذلك ويصاحب ذلك ويشفعه بسؤال الله القبول. قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررة خالصا لوجهك لا لأحد غيرك، إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع لأقوالي، السميع لكل شيء والسميع لأقوالي، العليم بنيتي وأحوالي، العليم بكل شيء والعليم بنيتي وأحوالي، لا أريد إلا رضاك إنك أنت السميع العليم. فلذلك ولما كان النذر صحيحا والوجهة صحيحة، النذر كان صحيحا والوجهة كانت صحيحة، حينئذ تقبل نذرها. قال تعالى فتقبلها ربها بقبول حسن. قال تعالى في كتابه الكريم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى، وضعت امرأة عمران ما في بطنها، كانت تظنه ذكرا يخدم البيت المقدس، فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت ليس بخاف عليه شيء وليس الذكر كالأنثى. هل هذا قولها أم أنه قول الله سبحانه؟ هل هذا قولها وأقرها الله سبحانه أم أن هذا قول الله عز وجل المؤدى واحد؟ فإذا كان القول قول الله سبحانه فانتهى الأمر، وإذا كان قولها فقد أقرها الله عز وجل. وليس الذكر كالأنثى أي في القوة والجلادة والقدرة على خدمة بيت المقدس. قال تعالى وليس الذكر كالأنثى، وهنالك اختلافات جبلية أخرى. قال تعالى وليس الذكر كالأنثى، قالت وإني سميتها مريم، سمتها فور الولادة، فتجوز التسمية قبل الولادة وفورها وبعد زمن منها. الدليل على ذلك قوله تعالى يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى بن مريم فسمي قبل أن يولد، يا زكريا إن نبشرك بغلام اسمه يحيى فسمي قبل أن يولد، وهي قد سمتها فور الولادة فقالت وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، أستنجد بك وأستجير بك يا رب كي تحفظها وتحفظ ذريتها من الشيطان الرجيم. قال فريق من أهل العلم كان البغاء منتشرا في الإسرائيليات، كان الزنا متفشيا فيهن، فسألت امرأة عمران ربها عز وجل أن يحفظ ابنتها مريم عليها السلام وأن يحفظ ذريتها من الشيطان الرجيم من كيده. من خطواته من نزغاته من كل أمره، إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ولقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من مولود يولد إلا ويطعن الشيطان في خاصرته حين يولد فيستهل صارخا، إلا ما كان من مريم وابنها ذهب يطعن فطعن في الحجاب. وتلا أبو هريرة الآية واقرأوا إن شئتم: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هكذا يستحب أن نعوذ أبناءنا وبناتنا عند الولادة. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ حسنا وحسينا ويقول لهما: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة. ويذكر أن إبراهيم كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق عليهما السلام. فيستحب إذن أن نعوذ أبناءنا وأن نعوذ بناتنا كذلك، إما بهذا الذكر الذي قد سمعتموه: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة، وإما بالوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قل هو الله أحد والمعوذتين، فكان ينفث في يديه بهذه ويمسح بها رأسه وما استطاع من جسده. قال تعالى: وقالت امرأة عمران: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فماذا كان؟ فتقبلها ربها بقبول حسن. تقبل الله مريم عليها السلام بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا، شبت شبابا حسنا، كانت وسيمة وضيئة مكللة بلباس التقوى ولباس الإيمان، فجمعت بين الحسنين، بين الشباب الحسن والجمال والخلق الكريم والإيمان ولباس التقوى، وفي كل ذلك خير والحمد لله. فتقبلها ربها بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا، شبت شبابا سريعا وأنبتها الله نباتا حسنا. وزاد فضل الله عليها بأن كفلها ربنا زكريا عليه السلام، جعل الله عز وجل زكريا كافلا لها. فلما ولدت مريم عليه السلام تنازع القوم في كفالتها، فقد ولدت يتيمة عليه السلام، والكل يريد أن يكفل هذه اليتيمة، الكل يريد أن يحظى بثواب كفالة الأيتام، الكل يريد أن يحظى بهذا الفخر، فخر كفالة الأيتام، فاختصموا. وكان من المختصمين زكريا عليه السلام، يريد أن يكفلها ويريد سائر القوم أن يكفلوها. فحينئذ اختصموا في شأن مريم من يكفلها، فاقترعوا واستهموا على مريم عليه السلام، أتوا بأقلام من خشب، وكل يضرب بالقلم في البحر في وقت واحد، في الماء كلهم يلقون الأقلام في اليم في وقت واحد، أيهم ظهر قلمه أولا بعد أن غاص هو الذي يكفل مريم. فهذا قوله تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. فكان من فضل الله على مريم عليه السلام أن كفلها زكريا، كان كافلا لها، فتربت في بيت نبوة طاهر وكريم عليها رضوان الله وعليها سلام الله. كان من نعم الله عليها أن تربت في بيت نبوة طاهر وكريم، تتعلم من أهله، تقتبس من أخلاقهم. فليست من تربت في بيت نبوة طاهر وكريم كمن تربت في بيت سكير شرير أربيد. ليست من قامت من النوم تبحث عن والديها: أين أبي أين أمي؟ فترى الوالد يصلي ويبكي، وترى الأم تصلي وتبكي من الليل، تبكي من ماذا؟ خائفة من لقاء الله، وخائف والدها من لقاء الله. ليست هذه كتلك التي ترى أباها يحتسي المسكرات ويتناول المخدرات ويسب الدين ويلعن، فهذه ليست كتلك. فمريم عليها السلام تربت في بيت نبوة طاهر وكريم، استفادت من الأخلاق، إذا بقوم يذكرون الله فتذكر، إذا بقوم يراقبون الله فتراقب، إذا بقوم يصلون الأرحام فتصل، إذا بقوم يعودون المرضى فتعود، تقتبس من كريم الأخلاق. فكان من فضل الله عليها أن تربت في بيت نبوة طاهر وكريم، وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. فضل آخر على مريم عليها السلام: رزقت عليها سلام الله بفاكهة الصيف شتاء وبفاكهة الشتاء صيفا، وربي لا يعجزه ذلك، لا يعجزه ذلك أبدا، لا يعجزه أن يسوق لعابدة من العابدات، وناسكة من الناسكات، وفاضلة من الفضليات رزقا وهي في المحراب. هل ربي يعجز أن يسوق لمريم عليه السلام فاكهة الصيف شتاء وفاكهة الشتاء صيفا؟ إن الذي ألان الحديد لداود عليه السلام قادر على ذلك، إن الذي سخر الريح لسليمان عليه السلام قادر على ذلك، إن الذي فلق لموسى البحر قادر على ذلك، إن الذي أحيا لعيسى الموتى قادر على ذلك، إن الذي شق القمر لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام قادر على ذلك. نقول هذا لأن بعض المهزومين من الكتاب المسلمين ينهزمون أمام الغرب الكافر ويقولون كيف يحدث هذا، فجوابنا الأصيل إن الله على كل شيء قدير. قال تعالى في كتابه الكريم: كلما دخل عليها زكريا المحراب ووجد عندها رزقا، قال يا مريم، سألها يا مريم أن لك هذا، من أي وجه جاءك هذا الرزق يا مريم؟ تقول مجيبة: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فاستفاد هو الآخر من مجالسة الصالحين، من مجالسة هذه الصالحة العابدة، فلما رأى الرزق دارا عليها يأتيها من كل في كل وقت وحين بلا كلف ولا تعب ولا كد ولا مشقة، هيجه ذلك على دعاء ربه، هيجه ذلك على سؤال ربه: فيا من رزقت مريم بفاكهة الصيف شتاء وفاكهة الشتاء صيفا، ارزقني بالولد، فقد مضى عمري وانقضى أجلي ولم أرزق بالولد. هنالك دعا زكريا ربه، دعا زكريا ربه غير يائس من رحمة الله، غير قانط من رحمة الله، فكل مبتلى عليه بالدعاء، كل مبتلى عليه بالسؤال، سؤال الله عز وجل الذي يكشف الضر ويجيب المضطر. هنالك دعا زكريا ربه، فلتذكره كل عقيم، وليذكره كل عقيم، لتذكره كل عاقر ويذكره كل عقيم. هنالك دعا زكريا ربه: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، سميع لأقوالي ولدعائي، سميع مجيب لدعائي، وقد وعدت ادعوني أستجب لكم، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فاستفاد زكريا عليه السلام من مجالسته لمريم، ومن هنا تستفاد أو تتأتى المصالح بمجالسة أهل الفضل والصلاح، نتأسى بهم ونقتبس من أخلاقهم ونستفيد من أعمالهم، نتأسى بهم نستفيد من أخلاقهم، نراهم يصلون الأرحام فنصل، يصومون فنصوم، لسانهم رطب بذكر الله فنذكر الله، بعيدين عن الاغتياب والطعن في الأعراض فنبتعد عن الاغتياب والطعن في الأعراض. هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فماذا كان؟ ماذا كان؟ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، وهو قائم يصلي في المحراب. فائدة أيضا: لم تنادي في ملعب كرة ولا في سوق ولا في ملهى ولا في الشارع، إنما نادته الملائكة هو قائم يصلي في المحراب. فهكذا تتنزل الخيرات في المحاريب، في الأماكن الطيبة، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ففيه فضل المجالس الطيبة والأماكن الطيبة، فاحرصوا يا عباد الله على المكث في أوقات فراغكم في بيوت الله، تتنزل عليكم الرحمات، تستغفر لكم الملائكة، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، تكتب لكم خطوات الذهاب إلى المسجد وخطوات الإياب كذلك، تلتقون فيها بالصالحين، تتلون فيها كتاب رب العالمين. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، والمحراب هنا مكان الصلاة، ولا فالمحراب أيضا يطلق على صدور المجالس. أما الحديث الذي هو نهيت عن اتخاذ المذابح يعني المحاريب فلا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أرجع إلى التأويل. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، أن الله يبشرك بيحيى، مصدقا بكلمة من الله. فيحيى سيصدق بعيسى، فكلمة الله وعيسى عليه السلام، وسيدا، سيدا في قومه، وسيدا وحصورا، قيل في الحصور لا يأتي النساء جبلة، وقيل لا يأتي المعاصي عليه سلام الله وصلاة عليه صلاة الله وسلامه، وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. هذا يحيى من بركات دعاء زكريا، من بركات مجالسة مريم إذ كان كافلا لها عليه السلام. صدق الله إذ قال ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لا كفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. صدق الله إذ قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالطاعات تستدر بها الأرزاق، والمعاصي عياذا بالله تزيل النعم. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية، وقيدها بالذرية الطيبة لا للتعالي على الخلق ولا للتباهي، ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، مصدقا بكلمة من الله، وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال تعالى في كتابه الكريم قال رب أنى يكون لي غلام، من أي وجه يأتيني الغلام يا رب؟ فالسؤال المطروح كيف يستغرب زكريا عليه السلام هذا الخبر، وكيف يتوقف عنده وهو الذي سأل ربه. قال البعض من المفسرين كان بين الدعاء والجواب زمن حتى نسي زكريا، وهذا الجواب بعيد عن الصواب فيما أرى، والعلم عند الله سبحانه، لأن زكريا ما دعا إلا على كبر كما اتضح ذلك من سورة مريم عليه السلام، إذ قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. قول آخر أن زكريا عليه السلام أراد أن يتلذذ بسماع الخبر، فلما جاءه الخبر أحب أن يتلذذ بسماعه. كان يأتيك شخص ويقول أبشر أنت الأول في حفظ كتاب الله على العالم، تقول كيف هذا كيف هذا؟ فيقول نعم أنت الأول. تقول بالله ماذا قلت؟ يقول أنت الأول. فتستلذ بسماع تكرار الخبر. فهذا وجه. وجه آخر رب أنى يكون لي غلام، قال العلماء وفريق منهم أي يا رب من أي وجه يأتيني وعلى أي حال يأتيني؟ هل أرجع يا رب شابا وترجع زوجتي فتاة ونرزق بالولد، أم على حالنا هذه من الكبر نرزق بالولد؟ رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية، يا رب اجعل لي علامة يا رب أستدل بها على أن زوجتي قد حملت، أستدل بها على هذه البشارة أن زوجتي قد حملت، رب اجعل لي آية. قال آيتك العلامة على أن زوجتك قد حملت وأن العلوق قد حل بها وأن العلقة تعلقت بها، آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، تخرج وأنت صحيح معافى، لست بمريض، لست بسقيم، ليست بك آفة، لكن تخرج كي تتكلم فتمتنع عن الكلام، لن تستطيع أن تتكلم، تحجب عن الكلام حجبا جبليا من عند الله، لكن فقط تستطيع أن تشير بإذن الله عز وجل. فهذه العلامة على أن زوجتك قد حملت. آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، قيل صحيحا بلا مرض ولا سقم، وهنا قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، أي إلا إشارة، حينئذ وإذا وقع لك ذلك فاعلم أن امرأتك قد حملت بيحيى عليه السلام. ولكن ومما يدل على فضل الذكر أنه مع منعه من الكلام لم يمنع من الذكر كما قال بعض العلماء، أمر أن يذكر، إذا تكلم بذكر الله انطلق لسانه، بغير ذلك لا يتكلم لا ينطق لسانه، كذا قال البعض، وقال البعض أمر بالذكر في النفس وليس في الآية ذكر في النفس، إنما هي عامة. واذكر ربك كثيرا، واذكر ربك كثيرا، وسبح بالعشي والإبكار، صلي صلاة الغداة وصلاة العصر. بارك الله فيكم. السلام عليك أيها السائل ورحمة وبركاته. قال واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، أي صلي صلاتين. يقول علماؤنا وأئمتنا فيه فضل الذكر الكثير، ومن هذا الفضل العظيم فضل الذكر، ولهذا الفضل العظيم فضل الذكر سأل موسى ربه عز وجل أن يمده بأخيه هارون. لماذا طلب موسى عليه السلام الإمداد بهارون عليه السلام؟ قال موسى عليه السلام: هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. لماذا؟ قال: كي نسبحك كثيرا، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. هكذا طلب موسى أن يمد بأخيه هارون، لا لشيء أعظم من كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. ومن ثم بشر بقوله تعالى: قد أوتيت سؤلك يا موسى، قد أوتيت سؤلك يا موسى. فأعطاه الله ما سأل لما كان المقصد مقصدا شرعيا ومقصدا طيبا. قال تعالى: قد أوتيت سؤلك يا موسى. فالله الله في ذكر الله يا عباد الله. إن قال قائل إن العبادات كلها ما إن العبادات كلها ما شرعت إلا لذلك، إلا لذكر الله، ما ابتعد عن الصواب. لقد قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. قال العلماء: أي لتذكرني فيها. وأقم الصلاة لذكري، بل والجهاد رفعت راياته ورفعت أعلام الجهاد لإقامة ذكر الله. إذ الله قال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فأعلام الجهاد ورايات الجهاد رفعت لدفع العدو الصائل الذي يريد الإغارة على بيوت الله تلك التي يذكر فيها اسم الله، رفعت الرايات لدفع هذا العدو الصائل حتى تحفظ تلك المساجد. قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. كذا الأنساك شرعت لذلك، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم تفضل.
إني أحبك في الله.
حبك الله الذي أحببتنا لأجله. تفضل.
في عندي سؤالين بعد إذن حضرتك.
تفضل.
السؤال الأول: في الجامع اللي أنا بصلي فيه في قبر، بس القبر ده في آخر الجامع وهو عند الحمامات كده، وما فيش مقام ولا حاجة ومحدش بيدخله، أوضة مقفولة وكده، فهل الصلاة في الجامع ده مكروهة ولا فيها إيه بالظبط؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فلا تصلي في المساجد التي فيها قبور. قال عليه صلاة الله وسلامه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقال عليه الصلاة والسلام: أولئك شرار الخلق يوم القيامة، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا له تلك التصاوير. وقال عليه الصلاة والسلام فيما حسن عنه: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. والنصوص في هذا كثيرة، لكن النزاع قائم: هل تقبل الصلاة وتجزئ عن صاحبها مع أنه يأثم، أم أنها باطلة من الأصل؟ قولان للعلماء. قول الجمهور أنها تصح كمجزئة تجزئ، ولكن يتحمل صاحبها الإثم. واستدل لذلك بأن عمر رأى أنسا يصلي عند القبر فقال: القبر يا أنس، ولم يأمره بالإعادة. فلا تصلي في المساجد التي فيها قبور ما استطعت إلى ذلك سبيلا، والله أعلم. لكن لا تترك الجماعة. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
الله يحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا لأجله. تفضل.
لو سمحت في سؤال حضرتك الله يبارك فيك.
وفيك.
كنت بشتغل في دولة خارج مصر أنا وواحد صاحبي. فصاحب العمل كان علينا أموالنا يعني وإحنا مسافرين.
نعم.
مرضاش يدينا حقوقنا، كان في لنا مستحقات فهو أكل علينا عشان إحنا ماشيين وسايبين البلد. فصاحبي كان في عهدته جهاز كمبيوتر محمول. فكان وهو مروح شغل عنه صاحب العمل فنسي يسأل صاحبي عليه، فكان بما يعادل المبلغ اللي أكله على صاحبي ثمن الجهاز المحمول، فهو أخده وراح بمصر وقال ده من حقي وأنا كده إيه خدت حقي منه، فده يجوز ولا لا يجوز؟ ولو لا يجوز يعمل إيه في الفلوس؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فإذا صدقت في دعواك أنه كان لك حق فأكل، إن صدقت في ذلك يقينا وادعيت أنه كان لك حق فأكل، جاز لك أن تسترد بقدر المظلمة في صورة محمول أو في صورة غيره. وهذا الذي يسميه العلماء مسألة الظفر، وهي عند كثيرين من العلماء جائزة. إذا ظفرت بحقك المغصوب من ظالم جاز لك أن تأخذ قدر الحق إذا قرر حقك يقينا. ومن الدليل على ذلك الذي استدل به العلماء عمومات ثم أدلة خاصة. من العمومات قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقوله تعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لأنصرنه الله. ودليل ثالث من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن هندا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. وقالت في سؤالها مرة أخرى هل علي جناح أن آخذ من ماله بغير علمه، قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، كذا في البخاري وفي غيره. فهذه المسألة مسألة الظفر أو الظفر جوزها كثيرون من أهل العلم. والحديث الذي ورد في معرض المنع وهو أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تقل من خانك إسناده ضعيف، وقد ضعفه فريق من الأئمة كالإمام الشافعي وغيره من الأئمة أيضا، وهذا الذي يظهر في المسألة. لكن محل أخذ هذا المحمول إذا تيقنت تماما بلا نزاع أن لك حقا مغصوبا، والله أعلم. السلام عليكم.
أطلب أكاته وإني أحبكم في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحبتني لأجلي. تفضل.
والله يا شيخ أنا عايز أسأل على سؤال. واحد يعني صديق جاب له واحد فرعة معينة خد منه مقدم يعني ويعني عارف النسبة اللي هي المكسب، أنا عايز أعرف ده ربا أو مش ربا ولا إيه؟
أعد السؤال بصوت مرتفع. بارك الله فيك.
صديق
شيء. نعم.
صديق خد من واحد فلوس على اساس يجيب له سلعه معينه وربح فيها مثلا ثلث بس على سنه قص يعني وكده،
يعني صديق اخذ من صديقه مالا لكي يشتري
له سلعه مثلا تلفزيون او مشابه.
وبعد
فاداله يعني جزء وقال له الباقي بالاجل يعني بس زود في النسبه مثلا نقول 30% مثلا.
لا انا
هل ده ربا؟
عفوا سؤالك الان غير مفهوم يعني.
نعم.
انا اشتري منك الان، اعطيتك المال تشتري لي او انك ستشتري من مالك وتبيع لي؟
نعم.
ما الصوره
يا شيخ؟
انا اعطيتك
هو اخذ منه وهو ما بيبيعش السلعه دي.
ايوه كيف اخذ منه؟ فبارك ما اخذ من الاخر.
انا عايز اعرف هو بيقول ايه الفرق بين لو عرف ثمن السلعه الاصل يبقى ده ربا ولا مش ربا؟
السؤال غير مفهوم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أيوة كنت عايز أسأل حضرتك يا شيخة في صحة حديثين.
هاتي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. هاتي الحديثين.
دلوقتي الحديث اللي هو من حسن سن المرء ترك ماله عني.
لا يصح.
لا يصح؟
نعم.
طب الحديث اللي هو أسر الخطبة وعنون النكاح.
لا يصح.
طب يا شيخة بعدين حضرتك كنت عايزة أسأل دلوقتي لو الزوجة امتنعت أن زوجها يتزوج زوجة أخرى. هل الزوجة ستأثم يعني بالأمر ذلك؟
هي لا، هي الأمر بيد الزوج بعد الله سبحانه وتعالى.
نعم.
الأمر بيد الزوج بعد الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك الزوجة هي بالخيار، إن شاءت أن تبقى معه بقيت معه وهذا أولى له وأفضل لها، وإن شاءت أن تختلع اختلعت.
أوه.
نعم. السلام عليكم.
عايزة أسأل حضرتك سؤال تاني.
نعم.
كنت عايزة أسأل
هاتي.
دلوقتي هل يجوز الأم أن تكون محرم لابنتها عند تقدم
المرأة ليست بمحرم في السفر؟
نعم.
لكن تقصدين في السفر أو في الخطوبة؟
أوه. لا في الخطبة، يعني يوم الأخ لما يعني يجي
نعم
الرؤية.
نعم.
إن شاء الله.
هل المرأة مع المرأة تنفي الخلوة؟ نعم المرأة مع المرأة تنفي الخلوة، لكن لا تصلح محرما في السفر. ولكن الأفضل، يعني أصيغ السؤال بصيغة أخرى، دخول رجل على امرأتين في أن واحد لا تعد خلوة، لا تعد خلوة، لكن الأفضل وجود رجل كمحرم، فإن دخول الشخص قد يحصل فيه استضعاف للنساء من جانب معين، لكن المرأة مع المرأة تنفيان الخلوة، لكن لا تصلح المرأة مع المرأة محرما في السفر، والله أعلم.
طيب السلام عليكم. إذا حضرتك دلوقتي في أخ متقدم لأختي، فالأخ يعني مفروض إن هو فيه شيخ بيقعد معاه وبيتكلم معاه قبل يعني يجي عشان يشوف خلقه والتزامه يعني. فالأخ ده رفض، قال لا مش هقعد مع الشيخ إلا يسأل عني بس، لكن ما يقعدش معايا. قال إن هو إن أنا أفضل منه، إن أنا يعني ملتزم عنه بكتير، فرفض إن هو يقعد معايا. هل أختي يعني توافق على الأخ ده، ولا يعني هذا كبر من الأخ، ولا فعلا صح إن هو ملوش حق إن هو يقعد مع الشيخ؟
النظر إلى سيرته الإجمالية، ليس من واقعة واحدة تؤخذ الأحكام على الأشخاص، إنما ينظر إلى سيرته الإجمالية. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ ممكن أسأل سؤال؟
ممكن، تفضلي.
حضرتك الخلع، قضية الخلع لما يكون بعد الطلاق مرتين، ده بيبقى طلاق ولا بيبقى فسخ عقد؟ لأن أنا سألت قالوا ده فسخ عقد مش طلاق.
انتهيتي؟
حضرتك حصل طلاق مرتين.
أيوة أنا فهمت السؤال. في سؤال أيوة. آخر؟
أيوة.
ايه السؤال الاخر؟
ايوه حضرتك، اصل انا بيقول
خلاص
حضرتك
انا فهمت السؤال،
ده فسخ عقد مش طلاق.
فهمت السؤال.
والقاضي مأذون بيقول لا ده طلاق، يعني رافض ان هو يكتب، بيقول لك على مذهب الامام ابو حنيفه ان ده طلاق اللي احنا ماشيين بيه.
يا اختي، يا اختي الكريمه، في سؤال اخر؟
لا شكرا.
طيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد فالاخت تسال هل الخلع طلاق، هل الخلو يعد طلاقا أم أنه فسخ وليس بمحسوب تطليق؟ فأقول وبالله تعالى التوفيق، إن المسألة فيها نزاع بين أهل العلم شيئا ما، فيرى جمهور العلماء أن الخلع يعد تطليقة واحدة بائنة، الخلع يعد تطليقة واحدة بائنة عند جمهور العلماء. ويرى بعض الصحابة كابن عباس وعثمان أمير المؤمنين رضي الله عنهما يرون أن الخلع يعد فسخا ليس بتطليق، ليس بطلاق. فاثنان من الصحابة هما عثمان وابن عباس يريان أن الخلع يعد فسخا ولا يعد تطليقا، كذا قال هذان الصحابيان الجليلان. ويرون في ذلك أن مريم المغالية اختلعت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية على عهد عثمان وفي رواية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتبر ذلك فسخ ليس بتطليق، كذا قيل. والأثر يحتاج إلى مراجعة أيضا، لكن الصحابيان الجليلان يريان أنه فسخ. ومن استدلالات عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فهنا مرتان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتمهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فهذا الخلع، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، إلى قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قالوا فلو اعتبرنا الخلع طلاقا لكان قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره لكان هذا تطليقا رابعا. لكن على كل الجمهور على أن الخلع تطليقة واحدة بائنة، والصحابيان الجليلان يخالفان في ذلك ويعتبران ذلك فسخا. وإن كنت أرجح وجهة الصحابيين ابن عباس وعثمان رضي الله تعالى عنهما. لكن هنا أمر، إذا طلقها بلفظ أنت طالق بعد أن أخذ ما أعطاها، تلفظ بلفظ أنت طالق، فتحسب تطليقة حتى على رأي كثيرين من أهل العلم الذين قالوا بأن الخلع فسخ. لكن إن أجبر فسخ القاضي رغما عنه هذه الزيجة، فهنا رأي عثمان وابن عباس يتألق، مع أن الجمهور أيضا يحسبونها تطليقة واحدة، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام. فضيلة الشيخ مصطفى.
نعم.
دلوقتي حضرتك بالنسبة للمرأة أثناء العمرة أثناء الطواف والسعي، بيكون في اختلاط في الحرم بين رجال ونساء، هل ترفع النقاب ولا تدناها بالنقاب بتاعها؟
النقاب الأول فتحات أمام العين تنزعه، لكن ممكن أن تسدل سدلا خفيفا على الوجه تغطي الوجه كله، لكن الفتحات التي أمام الأعين تتقيها. بارك الله فيك.
طب حضرتك شيء ثاني؟
تفضل.
بالنسبه للمرأة اللي هي متعودة من الدورة الشهرية الخاصة بها 5 أيام بعد الولادة وشيء كهذا بتتغير، بتزيد 6 أو 7 أيام تعتبر من يوم الثالث أو السادس حاضر. الطهر بيكون يعني
التفاوت في زمن الحيض يوما أو يومين أو 3 أيام، ما دام لون الدم هو لون الدم ورائحته رائحته ولم ينقطع تعد حيضا أيضا إلى إذا خرج عن حد الاعتياد. بارك الله فيك.
طب يوم الغسل حضرتك تصلي صلاة جميعها ولا بدأ من الصلاة؟
لا، يوم الغسل تصلي الصلاة فقط التي حضرتها. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
اني احبك في الله.
احبك الله الذي احببتنا لي.
وجزا الله كل العاملين في قناه الرحمه خيرا يا رب.
اللهم امين. واياك.
واحب كل العاملين في قناه الرحمه.
واياك والسامعين والسامعات. تفضل.
كان في عندي استفسار لحضرتك.
اتفضل.
عندي مبلغ من المال. يعني انا يعني بشيل شغل مقاول، يعني بشيل شغل في المقاولات.
وبعد.
فبعد كده المال ده بيزيد وبينقص، تمام؟ يعني ساعات بصرفه في الشغل وساعات يزيد المال عندي، فازاي احسب زكاة المال بتاعته؟ الحول يمر عليها ازاي؟
على رأس السنة التي تخرج، الوقت الذي تخرج فيه الزكاة، تحسب المال الذي معك كله وتزكي عليه.
لا، مش واضحة معايا كده.
لا واضحة، انت اللي لبس عليك الامر. الان انت تتاجر، تدخل لك اموال وتخرج. تخرج زكاتك مثلا في 1 رمضان، في 1 رمضان تحسب المال الذي عندك وتزكي عليه.
يعني في يوم 1 رمضان اللي بعده احسب فيه.
نعم.
خلاص، شكرا.
مع السلامة. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
ايه اخبارك؟ تمام؟
تمام، لكن انت ما رديت السلام ردا جيدا تؤدي لصاحب الحق حقه. ما اقول لك السلام عليكم ما تقولش السلام ورحمة الله وبركاته، تأكد السلام على نفسك، ترد علي تحياتي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هاتي هاتي تفضل.
بالله عليك، عندي استفسار يا شيخ.
اتفضل.
عندي كفارة يمين. ماشي. اليمين بتاع معلق لحد الوقت، انا ما لسه منفذتوش، كنت حالف يمين على مراتي يعني ما كان
لم تحنث لم تحنث وبعد
ما اتصلتش بيها يعني، ولحد الوقت ما اتصلتش بيها. نعم. وانا موجود برا يعني في ليبيا يعني، ومش عارف اعظم ازاي مساكين، فقلت ما اجل حد منزل، ولحد الوقت يعني ينفع اتصل بيها واتكلم هذا حد منزل وضع من المساكين في
ماذا قلت يعني في ماذا قلت في يمينك؟
ها؟
ماذا قلت في يمينك؟
قلت لها علي بلاك ما اتصل بيك لحد منزل.
ايوه. الاحوط لك والاخرج لك من كل خلاف الا تتصل بها حتى تنزل.
خروجا يعني من شيء يا شيخ؟
اصبر علي. اذا قلت عليك الطلاق ألا تتصل بها حتى تنزل، فالأخرج لك من كل الخلافات ألا تتصل بها حتى تنزل. إن فعلت واتصلت فأنا أختار الرأي القائل بأن عليك كفارة يمين، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. معي سؤال من الرسائل القصيرة، يقول: رجال يقومون بعمل حلقة ذكر بعد الصلاة، ويبدأونها بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويختمونها كذلك بصورة جهرية، وكذلك يوم الجمعة، هل هذا وارد؟ لم يرد هذا الصنيع عن النبي عليه الصلاة والسلام، ودوما خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. أواصل ما كنت بصدده من التفسير. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. كانت هنالك صلاتان آنذاك، صلاة الصبح وصلاة العصر. كانت هناك صلاتان، صلاة الصبح وصلاة العصر. فهذا في تفسير قوله تعالى: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ثم اتجه الخطاب إلى مريم عليه السلام، قال تعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. اصطفاك قيل من أهل بيتك، وطهرك من الذنوب والمعاصي، واصطفاك اصطفاء آخر على نساء العالمين كلهم، أو اصطفاك بأنواع من الاصطفاءات، واصطفاك أيضا على نساء العالمين عموما، أي العالمين في زمانها. إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. أمام هذه النعم الثلاثة، أرجو الانتباه لفقه: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، مقابل هذه قدمي شكرا. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فنعم تستلزم شكرا حتى تدوم هذه النعم، فكل منعم عليه حتى تدوم عليه نعم الله سبحانه عليه أن يقدم لها شكرا، كل منعم عليه كي تدوم عليه نعم الله عز وجل عليه أن يقدم للنعم شكرا. قال تعالى في كتابه الكريم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فكل منعم عليه حتى تدوم عليه نعم الله يلزمه أن يقدم لها شكرا باللسان وبالجنان وبالأركان. أفادتكم النعماء مني 3: يدي ولساني والضمير المحجبة. إنا أعطيناك الكوثر، فلكوننا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. فمقابل إعطائك الكوثر فصلي لربك يا رسول الله وانحر لربك يا رسول الله. كذلك: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. مقابل هذه 3: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. كذلك: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فماذا؟ فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. قدم شكرا يا موسى على هذه النعم. كذلك: وقد أنعم الله على داود وسليمان عليهما السلام بأنواع من النعم وعظيم من النعم. قال تعالى بعدها: اعملوا آل داود شكرا، قدموا شكرا يا آل داود لربكم عز وجل. كذلك: لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فنعم تستلزم شكرا: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإذا نظرت لنفسك في ملك فاحمد الله على الملك، نظرت لنفسك في صحة وعافية فاحمد الله على الصحة والعافية، نظرت لنفسك فأنت في مال ونعم فقدم شكرا على المال والنعم، نظرت لنفسك وإذا بك لك ذرية وأزواج فاحمد الله على الذرية والأزواج. دوما تستلزم النعم شكرا، تستلزم النعم شكرا. فوطنوا أنفسكم يا من تريدون زيادة النعم من ربكم وخالقكم، وطنوا أنفسكم على شكر نعمة الله، والهجوا بذكر الله وبحمده. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك، أطيعي ربك وأطيل القيام له، واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك يا رسول الله، وأنت أمي لا تقرأ ولا تكتب، فذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم، ما كنت متواجدا معهم يا رسول الله إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون فأنت لا تقرأ ولا تكتب وما كنت حاضرا فأخبرناك بأصدق الأخبار وأنبأناك بأصدق الأنباء فهذا دال على نبوتك. وقد تكرر هذا المعنى كثيرا، وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا، وكذلك قوله تعالى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، وكذلك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأصدق الأخبار وينبئ بأصدق الأنباء تصديقا لرسالته، وهو النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب عليه صلوات الله وسلامه، فكل هذا دال على صحة نبوته، وهو النبي البار الراشد عليه صلوات ربي وسلامه سيدي ولد آدم. إخواني أسأل الله أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة والعاملين فيها بحفظه، وأن يسددهم ويؤيدهم بنصره وتأييده لنشر كلام ربهم وتعليم الناس ما جهلوا من دينهم وتعليم الناس سنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أمين. أكرر أوصي نفسي وإخواني بالإقبال على كتاب الله، خير كتاب نزل من لطيف خبير عليم، كتاب ربي أقبلوا عليه وتفهموه، كتاب الله سبحانه، عسى الله أن يجعله لنا ولكم شفيعا يوم نلقاه. فأقبلوا على الكتاب والسنة، يقبلوا على كتاب الله وسنة رسول الله، ورطبوا الأفواه بذكر الله وطمئنوا بها القلوب، وقووا بها الأبدان، يذكركم الله في من عنده، وتحفكم الملائكة وتخشاكم السكينة والرحمة. هكذا أكثروا من ذكر الله وأعرضوا عن اللغو، وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد البشير النذير عليه صلوات ربي وسلامه. نسأل الله أن يجازيه عنا خير الجزاء، وأن يؤتيه الوسيلة والفضيلة، وأن يبعثه اللهم المقام المحمود، أن يبعثه الله المقام المحمود الذي وعده. اللهم أمين. أكثروا دوما من الاستغفار شعار الصالحين. امتثلوا أمر رب العالمين واستغفروا الله إن الله كان غفورا رحيما. فأكثروا من الاستغفار تدفع عنكم البلايا والنقم، تستدرون الأرزاق بالاستغفار، تنور صحائفكم يوم تلقون ربكم، كذلك ترق قلوبكم بالاستغفار، وتصفو أفئدتكم بالاستغفار، تدفع عنكم البلايا بالاستغفار، تنشرح صدوركم بالاستغفار. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا ابنة الإسلام لا تترددي، هذه مكانتك الرفيعة فصعدي، إن الإله الحق جل جلاله أوصى بحقك في الشريعة فاسعدي، لا تخضعي بالقول حتى تسلمي، لا توفني عن ذكر ربك واحمدي، صوني أمانته العظيمة واحفظي، ثوب الطهارة في حجابك يا ابنتي، نور تألق في جبينك فاقتدي.